الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كلكم يعلم أيها الإخوة أن في الإسلام عقائد، وأن في الإسلام عبادات، وأن في الإسلام معاملات، وأن في الإسلام آدابا. فهذه السورة الكريمة فيها جانب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن تجاه خالقه، وتجاه رسوله، وتجاه إخوانه المؤمنين. لكن الآية الأولى لها أهمية كبرى، لأنها متعلقة بالعقيدة. أنت حينما تتعرف إلى الله عز وجل من خلال الكون، حينما تطلع على جانب من عظمة الله عز وجل، حينما تعرف علمه وحكمته ورحمته وعدله، حينما تعرف الله عز وجل وتعرف أن هذا كلامه، لا يمكن أن يخطر في بالك أن تتناول هذا الكلام بالمناقشة، أن تتناول هذا الكلام بالموازنة، فهذا كلام الله عز وجل. يمكن أن تعمل عقلك فيه لتكشف جوانب عظمته، أما أن تمتحنه، أما أن تقدم البديل، أما أن تناقشه، أما أن توازن بين ميزاته وبين مضاعفات تطبيقه، فهذا دليل عدم الإيمان. لذلك الله جل جلاله بدأ هذه السورة بالأدب مع الله عز وجل. حينما تفكر أن لديك حلا لمشكلة خلاف حل القرآن الكريم، لا تعرف الله. حينما تفكر أن تقول هذه القضية التي طرحها الدين هل تصلح لنا أو لا تصلح، أنت لا تعرف الله عز وجل. حينما ترى أن حلا أرضيا نجح في حل مشكلة لم ينجح الإسلام في حلها، أنت لا تعرف الله عز وجل. يعني لا تقدم اقتراحا ولا بديلا ولا شيئا ولا نظاما ولا منهجا يخالف منهج الله عز وجل. يعني تصور إنسان أمي عنده مريض قلب، ثم جاء طبيب القلب، قال له الطبيب إياك أن تتحرك، بل إياك أن تتكلم. فقال له هذا الضيف لا، امشي، المشي مفيد. هذا الذي قدم اقتراحا وهو جاهل في حضرة طبيب قلب وهو لامع، إنسان فضلاً عن أنه ارتكب خطأً ارتكب وقاحة، حينما أدلى برأي مخالف لرأي الطبيب المختص. المشي مفيد، مفيد لغير هذا المريض. هذا المريض لو تكلم كلمات فيهن جهد لتوقف قلبه، لذلك لا بد له من عناية مشددة. تصور إنسان يدخل على طبيب مثلاً يقول له سأأخذ الدواء الفلاني والفلاني وسأعمل، يقول له الطبيب: لماذا أنت عندي؟ ما دمت تقدم اقتراحات وأدوية لمرضك، لماذا أنت عندي؟ يعني لمجرد أن تعتقد أن هناك حلاً أرضياً وضعياً لمشكلة خلاف حل الإسلام لها، قدمت بين يدي الله ورسوله. لمجرد أن تفكر في طريقة مخالفة لمنهج القرآن الكريم، أنت قدمت بين يدي الله ورسوله. لمجرد أن ترى أن نظاماً ينبغي أن نستورده ليحل مشكلاتنا، وعندنا كتاب الله يتلى بيننا، منهج الله لنا، لمجرد أن تستقدم هذا النظام كي يحل مشكلاتنا، فأنت ماذا فعلت؟ قدمت بين يدي الله ورسوله، يعني قدمت البديل. طيب من أنت إذا قيست خبراتك وعلمك بعلم الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى عن ربه، فإذا قدمت أمام النبي اقتراحا فأنت حكما تقدمه أمام الله عز وجل. إذا أمسكت بحكم شرعي وقلبته، هل يصلح أو لا يصلح؟ معقول غير معقول؟ أنت حينما تفعل هذا قدمت بين يدي الله ورسوله. فالآية الأولى في هذه السورة وإن كانت منتمية إلى الآداب التي ينبغي أن تتأدب بها تجاه الله أولا وتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، إلا أن هذه الآية متعلقة بالعقيدة. فرق كبير لو أنك وقفت أمام 100,000 كتاب كلها في كفة وكلام الله في كفة. كلام الله وحي من عند الله، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الله حق صرف ليس فيه باطل ولا في اختلاف ولا في ضعف. فالمشكلة الإنسان يلاحظ نفسه، أنا يمكن أن آتي بآية قرآنية بحكم شرعي وأرى أنه لا يصلح للتطبيق الآن، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ممكن تفكر باستثمار المال بربح ثابت على شكل الربا؟ أخي هذا شيء عملي أريح. أنا أشعر أن أناسا كثيرين يرون في المناهج الوضعية البعيدة عن الدين مناهج صالحة للحياة، فمن هنا كانت هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه الآية تدعمها آية أخرى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مرة سألوا طبيبة: ما رأيك في تعدد الزوجات؟ أجابت إجابة، قالت: هل يعقل أن يكون لي رأي في هذا الموضوع وقد أباحه الله عز وجل؟ إجابة رائعة. هل يعقل أن يكون لي رأي مع القرآن الكريم؟ هذا هو الإيمان. الله عز وجل حكم في هذا الموضوع، قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا أردت أن تقول هذا الشيء غير واقعي، الحياة تطورت، لا بد من استثمار الأموال بفائدة ثابتة، لا بد من تحريك الأعمال يا أخي. إذا انطلقت هذا المنطلق فقد قدمت بين يدي الله ورسوله وأنت لا تشعر. إذا الإسلام منع الاختلاط وأنت رأيت في الاختلاط يعني حلا لمشكلات كثيرة. يمكن أن نوفر في شراء المساكن، إذا كل 5-6 أسر في بيت واحد، كل شاب وزوجته في غرفة، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل زوجة الأخ أجنبية لا يجوز النظر إليها. طبعا إذا أنت اقترحت اقتراح بخالف منهج الله عز وجل، طبعا أنت نظرت من زاوية واحدة. نجيب أمثلة كثيرة. في بعض البلاد طبقوا مبدأ أن الزوج إذا طلق زوجته تأخذ نصف أملاكه قطعا. قال لي أحدهم: بارت سوق الزواج في هذا البلد، فصار الأب الحريص على تزويج ابنته يعرض سند أمانة بمبلغ فلكي يقدمه للخاطب، فيما لو طالبناك بنصف أموالك عند الطلاق طلبنا بهذا السند. توقف الزواج. في بلاد الصين صدر قانون قبل سنوات عدة يلزم الأبوين بإنجاب ولد واحد، فكان بعض أهل الصين إن جاءتهم بنت يخنقونها، وإن جاءهم غلام سجلوه في السجلات الرسمية، وكان بعضهم أكثر رأفة فكان يفحص امرأته بالأجهزة الحديثة عن طريق السائل الأمينوسي، فإذا كان الحمل أنثى أجهضها وإن كان ذكرا أبقاها. أنا أتابع هذا الموضوع على صفحات الجرائد. آخر خبر في عام 2000 هناك 50 مليون عازب لا يقابل هؤلاء فتيات، 50 مليون. قبل الخبر هذا خبر نشرته صحيفة دمشقية يومية يقول إن هناك عصابات في الصين تخطف الفتيات في سن الزواج. حينما أصرت الأسرة على أن يكون الولد الوحيد ذكرا، كل واحد حل مشكلته الخاصة، أما في المجموع ظهرت مجتمعات ليس فيها نساء. حينما قلنا الإنسان حر ينبغي أن يفعل ما يشاء، إلى أين وصلنا؟ إلى الإباحية، إلى تبادل الزوجات، إلى زنا المحارم، إلى الشذوذ، إلى مرض الإيدز. فالإنسان لما بشرع أولا من زاوية واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليسعده في الآخرة، وهو بنظره القاصر ينظر إلى الدنيا فقط، إلى الدنيا فقط، لكن الشرع يضمن له سعادة الدنيا والآخرة. والإنسان إذا شرع علمه محدود، فقد يلبي حاجة على حساب حاجات. فلذلك ما من تشريع أرضي إلا ويظهر بعد حين خلله الخطير، يعدل ثم يعدل ثم يعدل ثم يلغى، وهكذا نحن في دوام تعديل وتعديل وتعديل ثم تجميد ثم إلغاء، لأنه المشرع لا يمكن للإنسان أن يكون مشرعا، فإن ملك العلم لا يملك تحييد الهوى. في الأعم الأغلب أن الإنسان إذا شرع وجه النصوص صالحه، فدائما التشريع الأرضي يخدم مصالح المشرع، فإذا ملك العلم ملكته نفسه وملكته غرائزه، وإذا كان موضوعيا كان علمه قاصرا، وإذا كان علمه واسعا نظر إلى الدنيا ولم ينظر إلى الآخرة. فالخلل الذي يعانيه العالم اليوم، يعني مثلا نحن نراعي قانون العرض والطلب في الاقتصاد، لذلك تم إعدام 20 مليون رأس غنم في أستراليا، أعدمت بإطلاق الرصاص عليها ودفنت حفاظا على سعرها المرتفع. هذا هو التشريع الأرضي، من أجل أن نحافظ على أسعار الحمضيات يطلف محصول عام بأكمله في أمريكا، فإذا تسلل الزنوج الفقراء لأكل بعض حبات البرتقال في العام القادم سمموه. والحديث عن إتلاف المواد الغذائية حديث يطول وحوش. فالإنسان إذا شرع علمه قاصر ونظرته محدودة وزاويته محدودة، وفوق هذا كله شهوته تتحكم به، فالإنسان لا ينبغي أن يفكر بحل لقضية خلاف حل القرآن، لا ينبغي. يعني أحيانا إنسان يذهب إلى بلد ليعمل، إن لم يكن دخله في رقم عالي جدا لا يسمح له بإحضار زوجته. إنسان يعيش سنتين ثلاثة خمسة بلا زوجة وزوجة بلا زوج، هذا خلاف النظام الإلهي، يحصل فساد من قبلها ومن قبله. فأي تشريع لا ينطلق من منهج الله عز وجل هو تقديم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بديلا، لا تقدم اقتراحا، لا تقدم منهجا، لا تتناول منهج الله عز وجل بالمناقشة، يعني بالتقليب، بالمدارسة على أنه يصلح أو لا يصلح، واقعي أو غير واقعي. معنى ذلك أنك لا تعرف الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.